صباح الخير لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر، برنامج قصة وطن. عم بتابعونا عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال. اليوم بيسرني كتير أني استضيفه بموضوع كتير مهم وأساسي، الدكتور بيير مكرزل. دكتور مكرزل هو أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، ورح نحكي اليوم عن تجارة بيروت بعصر المماليك، يعني بين 1291 و 1516. وأكيد مثل دايما إذا حدا عنده أي تعليق أو سؤال أو استفسار بيقدر يتواصل معنا كتابة على الواتساب 70959111. دكتور بيير مكرزل، أهلا وسهلا فيك بقصة وطن.
بجور بدي اتشكرك على استضافتك لإلي.
بالعكس، نحن بنشكرك على حضورك، ورح تعطينا موضوع كتير أساسي ومهم، تجارة بيروت بعصر المماليك. لأنه نحن براسنا إذا بدك دكتور الفكرة أنه بس نحكي عصر المماليك يعني منشوف شيء أسود، ما منجرب نربط أنه لا كان فيه يمكن عصر ذهبي بيروت تحديدا، وطرابلس فينا نقول أنه عاشوا عصر ذهبي بهيدي الفترة، بس يمكن عصر ذهبي لناحية التجارة مش لناحية العلاقات مش لناحية. بس قبل ما فوت بالتجارة، المماليك عملوا نظام إداري كتير خاص فيهم، إذا بدنا نقارنه اليوم يمكن نقول مثل اللامركزية المطروحة اليوم، فينا هيك باختصار نحكي عن النظام الإداري اللي حطوه المماليك؟
إيه، نظام الإداري قسموا المناطق اللي خضعت لسلطتهم لنيابات، يعني مثل هون منطقة نحن بلاد الشام بهمنا قسموها نيابة دمشق، نيابة طرابلس، نيابة صفد، نيابة حلب، نيابة حما.
شو يعني نيابة؟
نيابة ما بدي اشرح، نيابة يعني بترأسها نائب للسلطان.
اوكي.
وهالنيابة مقسمة لولايات، يعني كل منطقة إلى ولاية، يعني بيروت كانت ولاية بهالفترة تابعة لنيابة دمشق.
كان مسؤول عنها يكون مملوكي ولا يكون إيه؟
لا، عادة كلهم هو بيكونوا أمراء مماليك. بس رتبهم بتكون تختلف بين يعني ولاية وأخرى حسب الأهمية.
إذا بنقرأ شوي، ما بعرف قديش معلومات اللي قريتها مزبوطة، أنه مثلهم مثل النظام الأمني الحالي والسابق أيام السوري، كمان ما يوثقوا بهالمسؤولين وحطوا مراقبين عليهم
عطول، بده يكون في، عم نحكي فاتت المماليك، عطول بده يكون في الرتبة الأعلى لحدا من المماليك،
بس يحطوا
هلا بيكون في اكيد بده يكون في هيك، لانه هي دوله منظمه كانت، يعني احنا ما ناخذ فكره انه بس المماليك كانوا امراء وعسكر وهن حاكمين، لا، دوله منظمه بكل يعني المعايير الدوله، في كبار موظفين بالدوله هن مستلمين الاداره، الخزينه، اداره شؤون الدوله بكافه قطاعاتها، وفي العسكر. هلا في بعض المناطق، في بعض المناطق ضمن هالولايات او ضمن هالنيابه كانت الزعماء المحليين هن اللي بيحكموها، مثل ما عندنا هون بلبنان، لانه عم نحكي عن بيروت، في كان عندنا امراء بنو بحتر التنوخيه اللي هن موجودين بمنطقه الغرب، يعني اليوم منطقه علي عبي،
يعني اللي قدروا يعملوا علاقات جيده معهم سلمون
إيه امام بيسلمون الامور. هودي مثلا كانوا مسلمين هن حفظ الامن ببيروت، هن حتى اقاموا ببيروت هول الامراء، وكانت مهمتهم الدفاع عن المدينه في حال تعرضت لاي هجوم او في حال حصل فيها اي اشكال، كانوا هن المسؤولين عن هالموضوع هذا.
طيب دكتور بيير مكرزل، هالتطور الاقتصادي اللي شهدته بيروت وطرابلس، بدي انا بركز على بيروت اليوم معك، هالتطور الاقتصادي لانه هن عندهم مصالح ولا لانه كان في نظام اداري جيد، ولا ليش صار عندنا تطور اقتصادي ببيروت؟
هو في ظروف ساعدت بيروت تتطور وتسبق غيرها من المدن الساحليه، وتصير يعني بطليعه المدن المطله على الحوض البحري، الحوض الشرقي للبحر المتوسط. بس هيك لازم شوي نرجع لورا تنقدر نفهم شو صار.
قد ما لازم نرجعنا.
ايه، الخريطة التجارية، الخريطة التجارية بالحوض الشرقي البحر المتوسط تغيرت كليا بين الحقب اللي كانوا حاكمينها الفرنج والحقب اللي اجوا من بعدهم المماليك. بفترة الفرنج، يعني الفرنج اجوا هون ابتداء من 1099 وضلوا لل 1291. بهالفترة بيروت ما كان إلا دور. كان المركز التجاري القوي كانت مدينة عكا، بعدين مدينة صور، وبعدين طرابلس.
أوكي.
بينما بيروت وصيدا وغيرها من هالمدن الساحلية هون بلبنان ما كان إلا أي دور. اللي صار أنه سنة 1291 لما انتهى الوجود الصليبي هون في الشرق، تغيرت الخريطة التجارية، بمعنى المماليك كل المدن الساحلية الواقعة من بيروت جنوبا حتى الساحل الفلسطيني كلها دمروها وفكفكوها تحصيناتها، خوفا من أنه الفرنج يرجعوا يعملوا أي هجوم عسكري يتمركزوا بهالمدن ويصيروا يشنوا هجمات نحو المناطق الداخلية.
حسنوا حالة.
بيروت لم تدمر بالكامل، بيروت تفكفكوا تحصيناتها فقط، هيدا اللي ساعدها أنه ترجع تستعيد نشاطها وتصير الميناء الرئيسي لدمشق مقر نائب السلطنة.
مشان هيك صيدا ما كان إلا دور.
ما عاد إلهم دور. دورهم صار سنوي. أخدوا كتير وقت لرجعوا استعادوا دورهم التجاري.
أوكي.
بينما بيروت لا بفترة سريعة كون الميناء الرئيسي لمدينة دمشق دغري ما في 20-30 سنة صرنا نشوفها دغري رجعت لحركة السفن الأوروبية تقصد بيروت، رجعت الحركة التجارية تقوى فيها، وهذا اللي خليها تتقدم على غيرها من المدن. وقت أقول الميناء الرئيسي لدمشق، دمشق كانت أهم سوق بالمنطقة.
إيه لأنه تقسيمات كمان بوقتها
القوافل كلها تجي إلى دمشق، يعني وتاني مدينة من حيث الأهمية والكبر بعد القاهرة. من هون أهميتها كان دمشق، فبيروت لعبت هالدور الأساسي. واللي زاد من أهمية بيروت هو اتخاذها مركز اقتصادي من قبل الأوروبيين وتحديدا من قبل مدينة البندقية.
طب هذا بيشرح لنا يعني مع الوقت ليش بقي فيها العين على لبنان وليش بقي فيها محاولة السيطرة، لأنه عن جد مركز استراتيجي أساسي.
مركز استراتيجي مزبوط. مركز استراتيجي مزبوط. ايه.
طب اليوم الطابع الإسلامي اجى متأخر على بيروت يمكن صح، بس بقي ترك بس ترك بصمته إن كان بالأسواق إن كان بالشكل إن كان، شو فيك تخبرنا عن هذا الموضوع؟
لا تقلك شغلي، مش اجى متأخر الطابع الإسلامي. الطابع الإسلامي المدينة ما تنسي سنة 635-36 كانت بيروت صار تحت الحكم الإسلامي، يعني الإسلام كانوا موجودين. وحتى بفترة يعني تغير شوي وجه بيروت مع خلال حكم الفرنج، خلال حكم الفرنج يعني الصليبية. هون ما عاد في مسلمين، صار في بس شوي مسلمين بالمدينة، يعني ما عاد لهم أي دور.
يعني الأثر متروك من قبل ما يجي الفرنج أصلا.
بيروت طبعها إسلامي كان، لأنه أكترية سكانها كانوا من المسلمين. تغير شوي الوضع بفترة الفرنج، صاروا أقلية المسلمين، لكن تلقائيا من بعد ما تم طرد الفرنج دغري رجعوا السكان مسلمين. حتى كاتدرائية مار يوحنا المعمداني اللي كانت هي أساس مدينة بيروت تحولت إلى مسجد اللي هي لون مسجد العمري في بيروت. لا رجعت أخذت الطابع الإسلامي لأنه هن كانوا الأكترية.
يعني عادت عودهم على بدأ مثل مبلش
ايه رجعت. ايه ايه ايه
أوكي. يعني هيدي القصة أخذت طابع العادة. طب هيدي بالتنظيمات الإدارية والأسواق اللي عملوها كانت يعني كانوا عم يستفيدوا المماليك وحدهم ولا كان في شعب عم يستفيد؟
لا كان عم يستفيد الشعب، ولكن القسم الأكبر من الأموال اللي كانت تدخل إلى بيروت، نحن عم ركز بحيث عن بيروت
طبعا، بيروت
القسم الأكبر كان يرسل إلى دمشق، ولكن لا كان في عنا طبقة من التجار من كبار التجار موجودة ببيروت ومعهم مصاري، وهو كبار التجار مش كلهم كانوا مسلمين مع أنه هن الأكترية. في عنا تجار مسيحية، وحتى في بأواخر القرن الخامس عشر صار في عنا يهود، والتجار المسيحية ببيروت لعبوا دور قوي، ما نفكر أنه دور سنوي. يعني تعطيك مثل، كان في سوق لنبيد ببيروت وهذا شغل مهم مميز ما نشوفه بغير المدن. هذا سوق نبيد كانوا مستلمينه المسيحية، تجار مسيحية
حكما
وهذا نبيد كان يدخل ضمن الصادرات، يعني نبيد بيروت كان يصدر إلى أوروبا عندنا بالسجلات الأوروبية.
كيف كانوا يسمحوا المماليك بهيك شيء على ضد
إيه بيسمحوا، كانوا يسمحوا لأنه بيجيب مصاري للخزينة، بس على شرط، وفي فتاوى بهالخصوص، عشرت المسلمين ما بيتعاطوا بهاي التجارة، محصورة فقط بالمسيحيين، فكانت تدخل مصاري للخزينة.
يعني عم فكر أنا هيدا التعصب الطائفي متى برز؟ ما كان،
إيه ما كان في تعصب
يعني ما
طائفي.
كنا نحكي لا بمسلم ولا بمسيحي، كان المهم الاقتصاد.
لا في حتى مع أوروبا ما عاد في حرب، انتهت مرحلة الحرب، انتهت مع أوروبا.
كيف يعني كيف نهيوها؟
نهيوها لأن وصلوا لاقتناع أنه ما في غالب ومغلوب.
نعم.
وبالتالي في مصالح مشتركة اللي هي تقوم على التجارة،
ونشطت التجارة،
نشطت التجارة على الأساس. من هيك المماليك كانوا متسهلين جدا بالتجارة، وإذا منشوف المعاهدات اللي عقدوها مع المدن والحكام الأوروبيين منشوف أنه كتير في تسهيلات لا تيشجعون أكتر وأكتر يجوا يسكنوا بالمدن والموانئ التابعة للسلطة المملوكية ويستثمروا أكتر. فبيروت استفادت، كان فيها حركة تجارية قوية لسكان السكان المحليين، بس القسم الأكبر من المصاري برجع بقول لك كان يروح على دمشق. كرمال هيك ما منشوف
التقل.
إيه كرمال هيك ما منشوف حركة عمرانية ناشطة ببيروت، مش مثل طرابلس. طرابلس منشوف فيها حمامات، خانات، مدارس، مساجد كبيرة. بيروت
يعني
ما منشوف
مركز تجاري، ما كانت مركز سكني مثل
مظبوط.
قديش كان في عدد سكان تقريبا بوقتها ببيروت؟
مش كتار حسب التقديرات، بتعرفي بالمرحلة ما عندنا سجلات رسمية
صحيح،
بس
تقريباً.
مش أكتر من 5000.
أوكي.
هلأ بعدين بالسجلات العثمانية بمطلع القرن السادس عشر كان في عنا بحدود 8000 وشوي، يعني بهالحدود هيدي. ايه ما تخطوا أكتر من هيك.
طب كيف كان التفاعل بين الحاكم وبين الرعاية يعني بوقتها؟
لكن المصادر بتحكي لنا اوقات بتحكي لنا بتعطينا معلومات او معظم الاحيان كانت العلاقه جيده
نعم.
لكن باحيانا اخرى يعني لا بسبب اوقات كانوا الحكام يضطروا بدهم مصاري يفرضوا ضرائب اضافيه على التجار
حتى لو ما لها سبب
ايه بدهم مصاري يكونوا بيكون في شيء مشكله بالخزينه يكون هو بسمون بلص بهذيك المصادر بلص يعني عم ياخذوا منه مصاري بالقوه
نعم.
كان يصير هيك في اوقات مثلا يصير في مشاكل مع التجار بمسألة إذا حدا ما بده يدفع مصاري أو شيء يتم سجنهم يعني قصص كلها لأسباب اقتصادية مش لأسباب دينية أو غير
إيه ما هذا مش هيك سألتك عن قصة التعسف بس ما كان في دفترين بوقتها أقولك دفتر دفتر للحاكم
هلا هو عطول بلا كان في عطول بلا الفساد كان مستشري الفساد كان مستشري وأكتر شيء كان الفساد مستشري بهالأمور هو عم تقولي مثل عم تقولي دفترين
نعم.
فيما يخص العلاقات مع الأوروبية
يعني
بمعنى مثل ما يعني وقت يجوا ياخذوا رسوم من الأوروبية على أساس أنه خلص استوجب الرسوم المفروض عليه تقدر يباشر بالتجارة لما يرجع تيباشر بالتجارة يرجعوا ياخذوا منه ضرائب غير اللي فرضتها الدولة
أوكي
هون يعني ساعتها عم يخدون هذا الحاكم أو المسؤول لإله
حتى إذا طلبوا منه زيادة كمان إيه؟
فهودي هالمشاكل هاو كلها كانوا عطول بالمعاهدات اللي تعقد بين الحكام الأوروبيين والسلطين المملكي يتوقفوا عند هالنقاط من هيك نحن منعرفهم مشاكل على كافة الأصعدة بالغش باللعب بالموازين بالمكاييل اللعب بالعملة المغشوشة في عملة مزورة
عملة مغشوشة؟
إيه؟
شو كانت العملة بوقتها؟
العملة كانت نقدية ذهب وفضة
هودي العمله كانت بعدها مثل يعني ايام السلطنه كان في العسملي
وهو لا
وقتها شو كان صار فيه
كان في دينار عند المماليك ولكن العمله الاكثر المتداوله هي الدوكاتو عمله البندقيه هذا كيف الدولار اليوم
هون ببيروت
ايه مش بس ببيروت بكل
ليش؟
بكل التجاره المتوسطيه
لانه
سعره أوروبية. ثابت لانه هذا سعره ثابت مدينه البندقيه اقتصادها قوي وزنه ثابت هيدا المعدن
دوكاتو
وزنه ثابت ما بينغش فيه من هيك كل الناس بتقبض وين ما كان
اوكي
فهذا اكثر شيء كان متداول
يعني
فيه.
عم تقول لي معدنه وزنه ثابت شو معدنه كان
ذهب بس اكيد بيحطوا معه الياج يعني مجموعه من المعادن الاخرى لانه الذهب على الحلب بيكون
طري طبعا بس هيدي انه مصدر
ايه؟
ثقه لو ما في ثقه
لانه وزنه ثابت وزنه ثابت وقيمته الشرائيه كانت قويه
ما كان يتزور يعني
لا وهيدا كان منتشر مش بس هون بالحوض الشرق المتوسط هذا وصل على الهند وعلى اسيا الوسطى وين ما كان بيتعامل فيه قد ما يعني عمله عالميه مثل ما الدولار اليوم كان وقت الدوكاتو رجع بعد بالقرن الخامس عشر ابتداء من سنة 1422 صار فيه الفيورينو الفلوران الفلورنسي اللي كمان وزنه ثابت جربوا الفلورنسي ينافسوا التجار البندقية انه نزلوا عملة كمان وزنها ثابت بس ضل الدوكاتو هو
خلص معناتها بس واحد يقدر ياخد ثقة وهذا اللي احنا مننبش عليه اليوم بعدنا الثقة بكل شيء
قلت شغلي لانه السلطنة المملوكية ايش كانت هالعملة كتير رائجة بين التجار وبالحركة التجارية السلطنة المملوكية بسبب المشاكل اللي واجهتها بسبب النقص بالمعادن اللي عندها أكان الفضة أم الذهب صار في تلاعب بالعملة يعني
صار ليش صار عندها نقص؟
لأنه
فاتت بحروب وتكلفت
لا في هالقصص منها في وقت المغول مثلا هجومات المغول بعطيك مثل مثلا تيمور لانك لما هجم على المنطقة بين سنة 1400-1401 فضى كل المناطق يعني كبرى المدن الشامية مثل حلب حما دمشق كلها فضيها من العمله الذهبيه والفضيه ضلوا 16 سنه ما في عمله ما في ذهب هيدي قلتها سبب تاني انه التجاره مع الشرق الاقصى ومع الهند محل ما كانوا يجيبوا هالتوابل السلطنه المملوكيه ما كان عندهم البضاعه الكافيه ليقايضوا فيها وبالتالي كانوا مضطرين يدفعوا ثمن كل المشتريات عمله نقديه
بالعملة.
فالقسم الاكبر من العمله النقديه كان تطلع من السلطنة
ما خلوا احتياطي
وعلى صعيد الداخل ما ننسى انه بالحكم المملوكي ما في استقرار باستلام السلطة بمعنى ما في سلطان بيورث ابنه كان الامير الاقوى هو اللي بيسيطر على السلطة فبالتالي كانت على طول الاوضاع غير مستقرة
وعدم الاستقرار
فهيدا بيأثر على الحركة الاقتصادية وبيأثر على العملة بصيروا ناس يهربوا العملة بصير في ناس ما بقود في سلطة مركزية قوية بصيروا يغشوا بالعملة يعني يخففوا لها وزنها فهيدي كلها أثرت
طيب عال لكن بس إذا رغم كل هذا الضعف بالسلطة السياسية وفي عنا هالقد ازدهار بالاقتصاد نرجع هون لأهمية الموقع الجغرافي لكن
شو لكن؟
ومحنا مش عارفين قيمة بيروت
إيه بيروت العصر الذهبي لبيروت بهالقرن الرابع عشر والخامس عشر بيروت إذا بنرجع للسجلات الأوروبية منشوف ما في مدينة بأوروبا ما في مدينة بأوروبا بتطلع على البحر المتوسط إلا ما كان عندها تجار ببيروت ويقصدوا بيروت وسفنها تقصد بيروت بيروت تقلك شغلة في أهميتها أنه كانت المينا الرئيسي لتصدير التوابل، والتوابل كان شيء أساسي بالنسبة لأوروبا. يعني 80% من الأكل بأوروبا كان بيدخلوا توابل، مستحضرات التجميل من التوابل، الأدوية من التوابل،
ويمكن بعضهم لليوم كمان
الألوان، تحضير الألوان للرسم من التوابل، كتير إلى استخدامات كانت التوابل. فهون في بلاد الشام بيروت هي الميناء الأساسي لتصدير التوابل، ما في ولا مينا كان مسموح منه يتصدر توابل إلا من بيروت. طرابلس مثلا كانت متخصصة بتصدير القطن، يعني كل منتجات حلب وحمل قطنية كلها كانت تصدر عن طريق ميناء طرابلس.
ليش قسموا هذا التقسيم؟ قسموا لأنه التخصص،
لأنه دمشق هي كانت أكبر سوق للتوابل،
عملت الامتداد تبعه.
إيه، ما هو الشبكات التجارية بتتبع التقسيمات الإدارية.
صحيح.
كون نيابة دمشق هي أهم مركز بعد القاهرة، بعد فالقسم الأكبر من التجارة كانت بدمشق. دمشق كانت تجيها أوافل من إيران، من بغداد، من البصرة، وحتى أوافل الحج يلي كانت تنطلق كل سنة من دمشق باتجاه مكة، كل البضاعة اللي كانت تجي من الهند تنزل بميناء جدة، تخزن بالحجاز وتنترك لفترة الحج. يعني صارت أوافل الحج كمان هي عامل تجارة. أوافل الحج عم تترك دمشق محملة بالبضائع،
نعم،
عم ترجع إلى دمشق محملة بكميات كتير كبيرة من التوابل. وكمان هون في شغلة، نظرا لأهمية بيروت، مدينة البندقية اللي كانت هي في طليعة المدن الأوروبية، يعني الناشطة في
هذا الاقتصاد والتجارة،
عملت خط تجاري بحري بيربط مدينة البندقية ببيروت، وهذا الخط كان يعمل بإشراف مجلس الشيوخ البندقي، وبتشتغل عليه السفن بشكل منتظم. فهودي كل سنة بموسمين، بالربيع يعني بأدار ونيسان، وبالخريف آب أيلول، بهالفترة كان يجوا سفن يقصدوا بيروت يحملوا البضائع ويرجعوا على البندقية. يعني كان حتى الاقتصاد بأوروبا يقوم على هالخطوط التجارية. كان في عنا خط بيربط بيروت بندقية، وخط تاني بيربط البندقية بالإسكندرية بمصر. فهودي الخطوط، هودي اللي كانت تحمل التوابل، هي كانت
ما كانوا يجيبوا معهم شيء ويجوا ياخدوا التوابل.
أكيد أكيد كان في بضاعة كتير. إذا ما نحكي على الموضوع ما بنخلص.
يعني تقريبا شو أبرز الأشياء كنا نجيبها من هون؟
أكتر شيء من أوروبا كان يجي الأقمشة على اختلاف أنواعها.
طلع الحرير من هون، يعملوا قماش نرجع نجيبه.
غير الحرير.
أوكي.
الأوروبيين كانوا ناشطين كتير بصناعة الأقمشة يعني الصناعة النسيجية كلها، وخصوصا الأجواخ. وكان في عندهم غير أكيد هذه بالطليعة، لأنه إذا منطلع على حمولة السفن اللي كانت تجي على 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 الساحل كله مش بس على بيروت، ما في سفينة بتطلع من أوروبا إلا ما يكون أكثر من 50% من حمولتها من الأقمشة.
أوكي.
وهذه بكل أرجاء أوروبا.
يعني هلا بالإضافة
بالإضافة للأقمشة في المعادن على اختلاف أنواع. المعادن كانت قليلة هون، معادن كلها مش بس المعادن التامينة، ذهب أو فضة، لا، نحاس، القصدير، الزئبق، كله في زجاجيات، في العنبر، المرجان، في كتير إشياء يعني من أوروبا كانوا يجيبوها إلى الشرق. هون من الشرق كانوا بطليعة اللي يستوردوه الأوروبية هن التوابل. هلأ بعد التوابل كان يجي الحرير والقطنيات ومواد أولية غيرها، مثل القلي، في شيء بسموه القلي، هو رماد، هي عشبة تحول رماد، كانت تستخدم بصناعة الصابون وبصناعة الزجاج، يعني هاي كمان كانت تصدر من طرابلس. في كتير إشياء إذا ما نسمي كل أنواع البضائع اللي كانت تم تبادلها، كتير يعني عدد كتير كبير. ما بيتخيل واحد قديش كان حجم الاستثمارات، يعني اللي عم نحكي كل سفينة مثلا، بعطيك مثل من السفن البندقية اللي تقصد بيروت، غير البضاعة اللي حملتها، العملة النقدية اللي جيبتها معها، عم نحكي 300,000 350,000 قطعة دوكاتو. يعني هاو مبالغ كتير كبيرة بهذيك كتير كبيرة. فهي بتعطينا فكرة قديش كان حجم التجارة كبير. هودي بس عم بحكي أنا عن مدينة البندقية، مش عم بحكي عن مدينة برشلونة، جنوة،
طبعا فلورنسا. طبعا التجارة كانت مع كل أوروبا،
كلهم يعني مبالغ بالملايين، وهودي كله بموسم واحد يعني بكل سنة.
بدي ارجع اذكر انه ضيفي بالاستوديو الدكتور بيير مكرزي، الاستاذ التاريخ الوسيط بكلية الاداب والعلوم الانسانية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني، واليوم عم نحكي عن تجارة بيروت عصر المماليك من 1291 ل 1516. قلت لي كان فيك تجار مسيحيين كتير.
نعم.
من اي مناطق كانوا هودي التجار يجوا؟
ما بتحدد المصادر منين كانوا، بس هن بيروتية يعني من قلب بيروت.
مش انه من مناطق، لا، الاطراف،
لا لا، هودي من هيك انا قلت لك، هودي عندهم وزن اقتصادي واجتماعي مهم. لانه تكون عندهم تجار سوق لنبيد هن مسؤولين عنه، وبيصدروا نبيد. يعني نشوف نبيد البيروتي هون، نبيد ابيض على فوقه، نبيد ابيض بنشوفه ببرشلونة، عم يتصدر على برشلونة، عم يتصدر على فلورنسا، عم يتصدر على مدينة البندقية، على مدن جنوب فرنسا. يعني هادي يعني هو تجار كبار، مش هو تجار على صعيد صغير. في عنا كمان معلومة تانية، واحد من بيروت تاجر، أكيد عم ينذكر بالمصادر أسماء التجار اللي لعبوا دور مميز.
أكيد عن غيرهم. كان في غيرهم.
في غيرهم
طبعاً.
في عنا تاجر اسمه الياس البيروتي مثلا، ورد بالمصادر الإيطالية. الياس البيروتي، الياس البيروتي كان تاجر مجوهرات. هيدا كان يسافر على مصر ويروح على على إثيوبيا، يعني على البحر الأحمر، يتاجر بالمجوهرات، يجي ياخد معه مصاري يشتري مجوهرات ويرجع. هيدا ليش ذكروا المصادر مثلا؟ هيدا لأنه بيروح كتير على هالمناطق. الرهبان الفرنسيسكاني اللي كانوا مقيمين ببيروت بهديك الفترة بعتوه بمهمة يوصل رسالة لملك إثيوبيا، رسالة من بابا روما لملك إثيوبيا تيصير في الوصل. فانذكر اسمه، بس إذا نذكر اسم الياس البيروتي معناتها في غيره.
مزبوط، يعني
هذا مش لوحده عم بيتاجر.
إذا ما في مراسلات ووثائق ما بنقدر نعرف كل شيء. مشان هيك المصادر بوقتها ما كانت مصادر كتيرة.
إيه، نحن عنا المعلومات الأكترية على بيروت، المعلومات كلها نحن نخدم المصادر الأوروبية.
نعم.
المصادر الأوروبية وهي كلها مصادر إذا بدك تجارية. بس هلا هون سائب هيدا التاجر لأنه أوكل بمهمة دينية، نذكر اسمه. وإلا قليل ينذكر أسماء تجار.
طيب يعني مهمتكم صعبة لتدرسوا هيدي الفقرة، هيدي الحقبة دكتور بيير مكارزيل، وبدو يكون في عندكم إلمام بلغة معينة. نعم، لتقدروا. نعم، نعم. اللي هي
أنا اللاتيني. هو كله، هو كله مكتوب باللاتيني، والمصادر ابتداء من منتصف القرن الخامس عشر صارت باللغة المحكية. يعني مثلا بإيطاليا صارت بالإيطالي، بس الإيطالي مش الحديث. الإيطالي حسب لهجة البندقية أو حسب لهجة فلورنسا. وفي عنا كمان الأرشيف الكتالاني ببرشلونة. فأنا بعرف كل هول اللغات، يعني لو ما بعرفهم هول اللغات واشتغلت عليهم
ما بنقدر نحصل على هالمعلومات.
ايه أكيد.
طب طبقات الاجتماعية بوقتها كيف كانت دكتور مكارزيل؟ يعني كان عنا مثل اليوم فقير وغني ومتوسط، ولا بشكل عام ما كان في طبقة الفقراء؟
لا بلا، كان في طبقة، كان في ايه في طبقة الغنية وفي طبقة
الوسطى
وفي فقرة. إيه؟
يعني كل عمرها موجودة
هالطبقة. إيه طبعا.
طب ليش ممكن تكون هالقد ناشطة التجارة وهالقد الحياة مزدهرة ويضل في عنا فقراء؟
لأنه الثروة محصورة بعدد قليل. الثروة محصورة بعدد قليل، يعني محصورة بكبار التجار، والقسم الأكبر من المصاري عم يخدمون السلطات المملوكية. ما بعود يبقى مصاري كمية كبيرة من متداول للناس كلها تاكلون يعيشوا ببحبوحة.
كان في بطالب وقتها ولا مش ضروري؟
المصادر ما بتذكر هيك، بتذكر انه كان في فقرة، بس كبطالة وهيك ما فينا نعرف. ما في عنا سجلات او شيء دقيق. نحن عنا معلومات سجلات اكان تجار موجودين.
استنتجت ايه كمان.
بس في فقرة، بلا في فقرة.
طب كانوا الفقرة أكتر من الطبقة الوسطى ولا كمان هي مش مذكورة؟
ما بنقدر نعرف. ما بنقدر نعرف. ما عنا هيك سجلات. بس عنا فقرة. تقلي كيف عرفنا إنه عنا فقرة مثلا؟ من خلال السجلات الرهبان الفرنسيسكان يلي كانوا مقيمين ببيروت. بينحكى إنه كتير فقرة كانوا
من
مختلف الطوائف، كانوا يقصدوا الدائر الرهبان يساعدون، يعطون أكل، يعطون
يعني ما كان في علاقة تفاعل جيدة بين طبقات الاجتماعية المختلفة بوقتها.
ما فينا نعرف. بس أكيد مش هتكون علاقة جيدة كتير لما تكون الثروة محصورة فقط بفئة عددها قليل. أكيد مش هتكون العلاقة منيحة. بس كعلاقة مسيحية إسلامية ببيروت كانت جيدة، وهذه الشيء بنعرفها من خلال الرهبان الفرنسيسكان اللي بيقولوه، ومن خلال علاقة، ومن خلال التجار الأوروبيين اللي كانوا مقيمين ببيروت، وحتى الحجاج الأوروبي اللي كانوا يزوروا بيروت وقت يزوروا فلسطين القدس يرجعوا على بيروت هنا يحكوا عن انه في كان تعايش اسلامي مسيحي.
لا واضح، مجرد ما تقلي انه في تقسيم للشغل كل واحد مسمح له شيء وما في هذا التنافر معناته ما كان في بوقت عصبيه طائفيه.
بس بيروت بتتميز، كلهم بيقولوا انه بيروت كانت تتميز عن غيرها من المدن، ما في اي مشاكل.
يعني كنا ممكن نواجه هالمشاكل بغير مطارح.
من وين؟ ايه المصادر بتذكر في مشاكل كتير تصير مثل بالاسكندريه، بالقاهره، بدمشق، حتى بطرابلس. ببيروت ما عندنا هالمشكله. اذا بنقرا في المعلومات اللي زودنا فيهم، رئيس دائرة الفرنسيسكان فرانشيسكو سوريانو.
نعم.
هيدا كان هو رئيس الدائرة بين سنة 1481 و1484.
نعم.
يعني منشوف العلاقة بين المسلمين والرهبان الفرنسيسكان شيء كتير مهم. قديش كان في مسلمين يقصدوا الدائرة، قديش كانوا يحترمون للرهبان، قديش كانوا يعطون مساعدات. إذا عتزوا مصاري الرهبان، التجار المسلمين هن يعطون مصاري. إذا عايزوا
التفاعل كان جيد.
إيه.
في سؤال قبل ما أنا أرجع أكمل أسئلتي إيه؟ معك دكتور بيير مكارزيل. نعم. عم بيسألك رشيد، هل في صلة قرابة بيننا وبين المماليك؟
لا،
ما في
لا
ولا صار في مصاهرة وهيك قصص؟
لا لا هون عم بحكي ببيروت لا ما في شيء مثل هيك لا
ما صار شيء. طيب بيقول لأيمتى نحن بنبقى جسر عبور لكل الطامعين من الفرنج للصليبيين للمليك حتى للمماليك حتى صرنا اليوم مطية بإيد الفرس؟
مش هيك,
هيك فينا نوصف
لا
حالة هيك؟
لا مش هيك لا,
نعم.
لا مش هيك
نعم.
نحن في دولة كانت عم بيكون في دولة كبيرة في مواقع استراتيجية بهالدولة, هالمواقع استراتيجية عم تستفيد منه الدولة, يعني بيروت من موقع استراتيجي استفادت منه هالدولة المملوكية اللي كانت باسطة سلطتها من برقة بليبيا وصولا لأنطاكيا يعني كل هالمنطقة, فاستفادت من هالموقع هيدا.
طب كانت على كل الساحل اللبناني مثل ما قلت لي قديش نعم. وسعت للداخل المماليك قديش وسعوا للداخل؟
كل منطقة بلاد الشام كل منطقة سوريا الحالية كلها للمماليك يعني كان حدودهم هو نهر الفرات.
بس التجارة كانت ناشطة هون أكتر. كيف كانت العلاقة مع المناطق الداخلية بلبنان مع أهل الجبل مع؟
لا لا كله 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 إذا عم نحكي على التجارة في شبكة تجارية مهمة كتير. هلا هون كبيروت ميناء بس هو ميناء لإعادة توزيع كل البضائع اللي كانت توصل من أوروبا. بمعنى البضائع بيروت كانت أكتر أهميتها كمركز عبور للبضائع بسموه ترانزيت اليوم.
مزبوط.
البضائع اللي بتجي من أوروبا ترسل إلى قسم منها بيضل بالسوق المحلي ببيروت بس القسم الأكبر يرسل إلى دمشق ومن هون يعاد توزيعه بكافة المناطق الشامية وحتى قسم منهم كان يرسل إلى الحجاز عن طريق الأوافي وقتها يصير موسم الحج. ونفس الشيء من بيروت على الصعيد الساحلي غير دمشق من بيروت ترسل بضائع إلى طرابلس وغيرها من المدن الساحلية وصولا لفلسطين. لا في شبكة تجارية برية وبحرية.
إذا بدنا نحكي عن أشكال الأسواق هلأ طبعا عدت لي كذا نوع وكذا تجارة, شكل الأسواق كيف ببيروت كان؟
هلأ كشكل ما عنا وصف للأشكال ولكن عنا معلومات عن الأسواق. الأسواق كانت متخصصة يعني في سوق للمواد الغذائية سوق للخشب سوق للحديد سوق للنبيد كنا بعدنا عم نحكي عن نبيد حسب كل اختصاص له سوقه. ببيروت من خلال المعلومات اللي توفرت لأنه كان في سوقين كبار, سوق حد المينا وهو لتجارة العبور يعني السفن بتفضي بضاعة وبتشحن بضاعة وبتحمل بضاعة, وفي سوق بداخل بيروت كان في ساحة بساحة بيروت. هاي ساحة بيروت كانت سوق محلي.
شو كان اسمه كان نعرف شيء شو كان اسمه؟
لا
لأن بفترات تانية عطوا أسماء
لا
للأسواق
لا لا
الحمدية.
لا لا ما في ما إلو ما إلو هاي الفترة ما في.
طب دكتور بيير مكرزي للمواصلات بوقتها كيف كانت؟ شو كانت طبيعة شو كانوا يستخدموا للمواصلات؟
إيه هلا كان في الدواب على اختلاف أنواعها بس تختلف الدواب حسب طبيعة الأرض يعني على الخط التجاري بين بيروت ودمشق.
نعم.
هالطريق هيدا كان ينقطع بيومين أو إيه تاخد 3 أيام حسب نوع الدواب وحسب السرعة. الدواب معظمهم كانوا من البغال والحمير.
أوكي.
هلأ على الساحل بينما بين بيروت وطرابلس أو بيروت والمناطق الجنوبية وصولا لفلسطين كانوا الجمال لأنه ما فيها المناطق الجبلية بس في أعداد كبيرة بالألاف يعني وقت عم نحكي عن دواب بالألاف لأنه عم ينقلوا كميات
يعني
كتير كبيرة
يعني السيارات اليوم يعني بطبيعة الحال.
ودور المكاري كتير مهم لدرجة انه بالقرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ البندقي كان في حديث عن المكارية
كمان
انه هودي بيغشوا
يعني؟ بيغشوا
لما ينقلوا البضاعة.
نعم.
تنفترض ناقلين توابل.
أوكي.
شو يعملوا؟
ياخذوا منهم؟
لا يعبوا نص الكيس تراب يعني من المنشأ محل ما عم ياخذوه يعبوا نص كيس تراب والنص توابل.
ليش؟
تيسرقوا البقية يعني بكونوا سرقوا من
أوكي.
عم يسرقون يعني عم يعني بيغشوا
بيسلموا البضاعة بعدين بيكتشفوا دي كده مغشوش
لما يشحنوها على متن السفن عم يكتشفوا
ويجعوا هني بيبعوها يعني
هن عم بيبعوها أساس كيس كامل. هو الكيس كان تقله 90 كيلو هذيك الفترة هات 90 كيلو يعني بالتسبة نصه تقريبا تراب ونصه توابل.
ونحن كنا نفكر انه هلأ ظروف الفساد خلت الناس تفكر تاري كل عمره البشري
وقد ما زعبروا لدرجة يعملك أخذ قرار مجلس الشيوخ البندقي يعني قدم طلب للسلاطين المماليك ب وقف توقيف هالمكارية.
أوكي.
تجاوبت السلطة المملوكية لأنه بهمها ما يصير أي مشاكل وبالتالي صار شو ينعمل
تفتيش.
كشف إيه كشف عند كشف. التحميل وعند التفريغ هيك ساعتها ما بعود في يقدر ولا مجال للزعبرة. إيه لا المكارية لعبوا دور كتير كبير وحتى كلمة مكاري بالمصادر الإيطالية موكارو.
أوكي.
موكارو بالمفرد موكاري بالجمع
ونحن عربناها.
لا نحن هي معربة هن أخذوها أخذوها على العرب.
إيه؟ أوكي.
تقالك أنه دور المكاري مهم كتير
لأنه أثر.
لأنه مثل اليوم كيف في نقل بيبقى في شحنات يعني عدد كتير كبير إذا ما في هالعدد كبير ما فيك تأمن نقل بديك الفترة بده يكون في عدد من الدواب كتير كبير.
نعم يعني كان مكلف المكارب
وقتها. ايه معلوم.
طيب الوضع الامني كيف كان بوقتها دكتور بيير مكارزي؟ لانه احنا بنعرف بس يكون في حركه تجاره بحاجه لامن ممسوك ومفروض لحتى تحافظ، يعني غير قصه الفساد والرشوه والسرقه في خطر امني بيبقى. كيف كان الوضع؟
لا الوضع الامني كان ممسوك. كان ممسوك جدا، لانه اذا بناخذ من بيروت باتجاه دمشق، طريق بيروت دمشق كان امن، ما في اي مشكله عليه. ولا مره حدا حكي بالتجار الاوروبيين حكي عن اي مشكله على الخط. وحتى بطرق الطرق الاخرى، يعني من بيروت لحلب، من طرابلس لحلب او من طرابلس لحما، كمان ما في مشكله، المماليك ضابطين الوضع. وبموسم السفن لما كان توصل السفن،
لك الخط البحري،
توصل السفن، كان في يعني الامراء بنو بحتر كانوا هن مكلفين بمسك الامن بمدينه بيروت والاشراف على تفريغ البضائع وتحميلها. لا الامن كان ممسوك، لانه الامن كان الاساس بكل المعاهدات المعقوده بين الاوروبيين والسلاطين المماليك. ما في امن ما بقود يجي التاجر.
مزبوط.
من هيك كانوا الدوله المملوكيه طبعا الدوله المملوكيه كانت حريصه جدا على توفير المناخ الملائم للتجار ليمارسوا اعمالهم بحريه ويكونوا امنين، لانه بيصيروا يستثمروا اكثر. اذا التاجر خايف ما بقود يستثمر.
والخط البحري كيف كان مؤمن؟
الخط البحري، البحريه المملوكيه ما كانت تتدخل بتامين حمايه السفن، بينما المدن الاوروبيه اللي كانت ترسل سفن تجاريه من عندها كانت تبعت مع عناصر مسلحه تيكونوا في حال صار تعرضوا لاي هجوم بالبحر او شيء يكون في جنود على متن السفن. ولكن هودي الجنود اكيد لما بيوصلوا على الميناء ما بيفوتوا سلاحهم، بيضل السلاح بقلب السفينه.
كمان هي مدروسه هالقد،
كله 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 مدروس.
طيب مشان السياده، مشان
لازم تعرفوا شغله، انه مثل ما اليوم بيبقوا المعابر الحدوديه للدوله مضبوطه، بهديك الفتره كمان كانت مضبوطه المعابر. يعني لما بتوصل السفينه على ميناء بيروت بدها توقف على مسافه بعيده من الميناء، مش دغري بتفوت على الميناء. وتحديدا كانوا يصفوا السفن عند مصب نهر بيروت اليوم،
لانه ما كان في حوض يقدر يحمله،
لانه ما كان لسببين، لانه ما كان في حوض كثير صغير. وتاني شيء ليقدروا يفتشون بده يطلعوا مسؤولين من السلطة المملوكية، يعني بدو ينبشوا السفن، معهم لايحة بأسماء الأشخاص ومعهم لايحة بكل البضاعة الموجودة على السفينة، حتى الأغراض اللي جايبينها للاستعمال الشخصي كانوا أيدوها، لأنه كانوا يخافوا أنه هودي يبيعوها.
أوكي.
فهودي كله كان ينفرض عليهم ضرائب.
يعني من زمان وجاي نحن اللبنانية سيتنا طالع.
مش سيتنا طالع، أنه بالتجارة حيلا تاجر بده يجي، إن كان أجنبي ولا بده يعني يجرب يتحيل على السلطات ليقدر يربح قد ما فيه.
كان في شي نظام اقتصادي واضح بوقتها دكتور مكارزيل؟
نظام اقتصادي واضح مش بمعنى نظام اقتصادي اليوم، بس كان في ترتيب اقتصادي. إيه؟ في ترتيب اقتصادي، يعني
ما كان عندهم احتياطي مثلا، لانه
بلا في مخازن، في مخازن بلا كان في مخازن، بس اكيد منا هالمخازن الكبيره لكافي انه تغطي مرحله طويله.
نعم.
بس بلا كان في مخازن، في مخازن لمختلف انواع البضائع، مش بس يعني لمواد غذائيه، لا كانوا يخزنون مش انه سبب يصير اي
لاعاده التجاره،
لا ليقدروا ليقدروا يصيروا يتحكموا بسعر السوق
كمان باحتكار،
لانه بتعلوا امتين السعر وامتين يعرفوا يوطوا السعر، امتين السلطان تجي فجاه يلزموا للاوروبي بكون تشتروا كل البضاعه، مش تشتروا
حسب حاجتهم يعني.
حسب الحاجات بس كان في مخازن وكان في مسؤول عن المخازن من قبل السلطان يعينه، يعني هذا هو المسؤول عن كل هالاشياء هذه.
طب من بعد عصر المماليك شو كان في ببيروت؟
اجوا العثمانيه.
اجوا العثمانيه. طب بين المماليك والعثمانيه كيف كانت هالمرحله الانتقاليه؟ كيف
ضلت مكمله بس؟ نعم. صارت تتراجع بشكل تدريجي.
نعم.
يعني نحن ليش قلنا 1516 انتهت من المماليك؟ لانه بعد معركه مرج دابق اللي صارت حتى حلب بين العثمانيين والمماليك انتهى حكم المملوكه ببلاد الشام. 1517 انتهى بمصر. هون لما اجوا الاتراك حكموا تركوا نفس التقسيم الاداري اللي كان موجود على ايام المماليك،
لانه كان مفيد.
ايه ومفيد، وبعدين بعدهم حكام جداد اللي بدهم يكملوا تقدروا يبسطوا سيطرتهم. فهون ضلت الحركه بميناء بيروت، ولكن شوي شوي مع الوقت بلشوا البنادقه يلي هن كانوا اكثر ناس
مركز التقل
يعني ببيروت عندهم استثمارات ماليه، بلشوا ينقلوا تجارتهم الى طرابلس. ليش؟ لانه برجع بقول الخطوط التجاريه بتتبع مراكز السلطه. لما انتقلت السلطه من القاهره صارت اسطنبول، صارت المدن الواقعه شمال بلاد الشام هي اللي تستقطب اكثر الحركه التجاريه. يعني حلب بلشت تبرز اكثر من دمشق، هالقوافل اللي كانت تجي على دمشق صارت بمعظمها تجي الى حلب لانه بدها تكمل طريقها باتجاه اسطنبول.
اوكي طبيعي، لانه في
فصار هون ميناء طرابلس عم ياخذ بشكل تدريجي دور مدينه بيروت. وبالفعل يعني ابتداء من أواسط القرن الخامس القرن السادس عشر منشوف البنادقة نقلوا كل قسم يعني القسم الأكبر من أعمالهم إلى طرابلس. يعني 1545 منشوف صار عندهم أنصل بطرابلس, ما عاد لا بيروت ولا بدمشق, صار بطرابلس.
طب حركة العمران كيف يعني ازدهرت وتغيرت بهذه الفترة اللي عم نحكي عنها, فترة المماليك؟
إيه بيروت مثل ما قلت لك ما شهدت حركة عمران لأنه ما كان فيها نائب للسلطان.
مزبوط, بس أنه أقله مثلا يمكن ليقعدوا التجار ليسكنوا ليستقبلوا.
تقلك شو التجار كان فيها عندهم بيوت صغيرة لأنه بيروت ما فيها هالفنادق.
يعني ما في مراكز سياحية
لا 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 ما في مفهوم سياحي
وقتها, ما كان في مفهوم سياحي.
لا ما في تقلك المدن الكبرى يلي كان يقصدوها التجار كان يبنى فيها شيء مبنى اسمه فندق. الفندق يعني مثل الخان بس سمي فندق لأنه يستقبل تجار أوروبيين, كان مخصص للتجار الأوروبيين. بيروت ما كان فيها فندق, كان فيها بيوت صغيرة قريبة للميناء بيستأجروها التجار, ما لهم حق يتملكوا التجار.
يعني من أيام هذيك الأيام في عنا اير بي ام بي.
نعم بقى بيوت صغيرة يعني منا شيء فخم أو شيء كبير, بيوت صغيرة مش أوكي. أكتر وهالبيوت كانت
يعني
للسكن ولا تخزين البضاعة
أوكي حتى خلصوا شغلهم إيه. لأنه ما كان فترة إقامة طويلة يعني.
هلأ في تجار يقعدوا فترة طويلة بس هو كان عددهم قليل يعني مش أكتر من 10. هودي كانوا مثل وكلاء لشركات إيطالية.
أنا بدي أختم معك آخر دقيقة بسؤال رأيك الشخصي دكتور بيير مكرزل. نعم. يعني حضرتك أستاذ تاريخ وسيط ودرست هديك المرحلة بالعمق, يعني تقدر تعطينا هالمعلومات لو ما عندك تخصص وامتهان للغات أخرى.
نعم.
أنا بقول نمتهن لغة أخرى تنقدر ندرس مصادرنا.
إيه أكيد.
إذا ما امتهننا اللغة
ما فينا نعرف إيه.
صحيفة إذا اليوم بدك هيك تشوف هديك المرحلة كيف كانت عمرانية وأسبابها واليوم نقارن بالواقع, هل فينا نقول لأنه هالقد في موقع استراتيجي أساسي مهم استهدفت بيروت وتستهدف طرابلس دايما ومش مطلوب ان يرجعوا يعمروا ويرجعوا يلعبوا دورهم لانه في مطارح تاني تريد ان تأخذ البدائل ان كان بالشام ان كان باسرائيل ان كان بحيالة مطرح تاني
في شيء منه هل في شيء منه هالظروف تختلف عن الفترة
بعرف
عن
بس
في شيء منه
ايه لك
بالتنافس الاقتصادي ايه بتصير بالتنافس الاقتصادي بتصير حتى بهديك الفترة كانت
والاقتصاد تصير. أساس كل شيء
يعني الهجمات نحن ما معنا وقت كتير لنحكي الهجمات اللي كانت تتعرض لبيروت من وقت للتاني أو طرابلس هي مش أعمال حربية بمعنى هجوم عسكر تيحتل.
نعم.
هي لأغراض اقتصادية لإضعافها ليزدهر ميناء آخر خصوصا مثلا تعطي مثل تكون أوضح ميناء فاماغوستا بقبرص يلي كان ميناء أساسي بالنسبة للأوروبيين كان بدهم إياه يتفوق على على الموانئ اللي تابعة للسلطنة المملوكية فكانت الطريقة الوحيدة ضرب هالموانئ أكان طرابلس أم بيروت تتخف فيهم الحركة.
نعم نعم.
يعني حتى لو الظروف مختلفة التنافس الاقتصادي بيضل قائم حتى أيامنا وإذا من وقت للتاني بينضرب ميناء أو شيء إيه تدخل ضمن هالإطار هيدا
بيترك أثره
إيه؟
خلص وقتنا دكتور بيير مكرزل بس أنا قريبا جدا رح أرجع أعمل حلقة تانية معك لأنه كمان في وضع عسكري عشوه المماليك بيسوى نضوع عليه بشي.
نعم.
مطرح من المطاريح.
نعم.
بدي أشكرك كتير على حضورك معنا دكتور بيير مكرزل أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجامعة اللبنانية الفرع الثاني. إلى الملتقى إن شاء الله مرة تانية وقريبا جدا. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج قصة وطن.